الأب إن شاء الله غاشي نقدم لك الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالحمد لله ما من به علينا في هذا الشهر المبارك من لقاءات مع ثلة من مشايخ فضلاء، كما يسرنا في وحدة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية والدعوية في مكتب الأوقاف بمدينة بريقة وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف في هذه اللحظات شيخنا الفاضل الشيخ أحمد عبد الحفيظ رئيس اللجنة العليا للإفتاء الليبية ليلقي كلمة للأخوة في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة بريقة، كما نشكر الشيخ على قبول هذه الدعوة. تفضل الشيخ أحمد، الجميع بانتظاركم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه، وأن لا يحرمنا أجر مدارسة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني وإن كنت أود أن لا أكرر ما لعله قد طرق أسماعكم مرارا مما ذكر قبلي في المجالس السابقة، إلا أنه لا يمنع من التذكير ببعض الأمور. أولها وأولاها أن أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه في السر والعلن، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأنه سبحانه سيسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بمن هو دونهم. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة، وأن يصرف قلوبنا ويصرفها على طاعته إلى يوم لقائه. أيها الإخوة، أعمارنا تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا، سبحان الله، وكأنها ساعة من نهار ونحن في هذه الدنيا نمر مر السحاب، ولكننا في غفلة إلا من رحم الله. شغلتنا الدنيا وتلاعبت بنا نفوسنا وأهواؤنا، والله المستعان، صدتنا غفلتنا وقسوتنا عن ملاحظة أحوالنا. فلا قرب الرحيم ينبهنا، ولا كثرة الذنوب تحرقنا، ولا خبر الخاتمة يزعجنا. نحن الآن في رمضان وفي العشر الأواخر منه، ولكننا أو بعضنا مشغولون بالأسواق والنوم أو السهر مع الأصدقاء والجيران لتقصير الوقت وتضييعه كما يقال، أو السهر على التلفاز وغير ذلك. وإذا جن ليلنا وقعت الحرب، الحرب بين النوم وبين السهر الذي لا منفعة فيه، حتى يفجأنا الأجل وينقطع بنا الأمل. ونحن كما قال ربنا سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. المشكلة أنه لا عذر لنا ولا حجة لدينا غير أن نفوسنا مهزومة وهزيلة. فلنقم أيها الإخوة ولنتدارك الأمر بقدر المستطاع، ولنبادر هذا العمر الذي كل يوم تهدم منه أجزاء، ولنتذكر أن آخر البقاء الفناء. نحن نعلم أننا لن نعيش خالدين أبدا أيها الإخوة، فلا بد وأن نموت، ولا بد من أن نوقف ونسأل، فلنتزود بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان. ولقد أجاد القائل حين قال: تزوج من الذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد، فتندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ، ولا زجر كأنك من جمادي، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. نحن أيها الإخوة في العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل الليالي على الإطلاق، وفيها ليلة القدر هي خير من ألف شهر. نعوذ بالله أن نكون ممن علم ولكن كأنه لم يعلم. تذكروا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: رغم ألف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. فالله الله أيها الأخ المبارك، إن شاء الله لا تتبع نفسك هواها وتتمنى على الله الأماني. تعرض لنفحات رحمة الله عز وجل في هذا الشهر وفي هذه العشر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد عمره كله، وكان يجتهد في رمضان أكثر من غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، أي العشرين الأولى من رمضان، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر، لأن العشر فيها ليلة القدر، من أدركها فقد أدرك خيرا عظيما، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها ويعتكف في المسجد ليتفرغ لعبادة ربه سبحانه، فقد اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط. فلما نبئ أن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، أي أحياه بالذكر والقرآن والصلاة والعبادة، وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فلننتبه ولنغتنم موسم الخير هذا، ولا نغفل، فإن الغفلة عن الله مهلكة، ولنحاول جاهدين ألا تفوتنا هذه الليلة المباركة ليلة القدر، ولنسأل الله أن يوفقنا لإدراكها وقيامها والاجتهاد فيها بصالح الأعمال. ومن وجد منا من وجد شيئا من علاماتها فظن أنه أدركها فليحرص على استباق الخيرات فيها وبذل الجهد في التقرب إلى الله عز وجل. فقد علمتم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحراها ويحيي ليله ويجتهد ويجد، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من يقم الحول يصب ليلة القدر، من يقم الحول يصب ليلة القدر. فلو أن ليلة القدر أخفيت في الحول كله لكان حريا بنا أن نقوم وأن نجتهد الحول كله أملا في إدراكها، كيف وقد حصرت بفضل الله سبحانه في 10 ليال. وكما ذكرت قبل قليل، ينبغي الاجتهاد فيها بالصلاة والدعاء والذكر وسائر الطاعات، ولنحرص على أن نقول فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد ورد في السنة ذكر لبعض العلامات التي يستدل بها على هذه الليلة المباركة ليلة القدر، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ والشق هو النصف والجفنة هي القصعة، يعني الليلة التي كان فيها القمر مثل نصف القصعة. وتعلمون أن القمر لا يكون كذلك إلا في أواخر الشهر. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، أي أن الشمس تكون في صبيحة ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها، إلى غير ذلك من العلامات الواردة في الآثار. وهاتان العلامتان إحداهما في نفس الليلة وهي طلوع القمر كنصف القصعة، والأخرى بعد ذلك حينما تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها أي في الصباح. فالأولى لكي يجتهد المسلم في الطاعة تلك الليلة، والعلامة الأخرى التي في الصباح لكي يشكر المسلم ربه على حصول تلك النعمة إن قام بحق ليلة القدر، وإلا فيتأسف على ما فاته من الخير ويتدارك في السنة الآتية إن كان على قيد الحياة. قيل: وإنما لم تجعل العلامة في أول الليلة إبقاء لها على إبهامها، والله أعلم. دعني
شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. معنا بعض الأسئلة نود عرض عليكم، جزاكم الله خير. شكرا. هذا سائل يقول: عندي مال في حسابي وقد حال عليه حول، فنريد نزكي لكن ليس عندي سيولة، هل نزكي بالشيك؟ يعني هل هذا العمل يجوز الشيخ أحمد أم لا؟ جزاكم الله خير.
نعم، الشيخ الفك المصدق كالنقد تماما، فليخرج زكاته عن طريق الفك المصدق، ولو يعني نسق مع صندوق الزكاة في المدينة أو أقرب صندوق زكاة إليه فهو أفضل، لأن المصارف لعلها يكون بينها وبين صناديق الزكاة تعاون وتسهيل بعض الإجراءات فيما يوصل إلى الفقراء حقوقهم. يعني المحصلة أن الفك المصدق يقوم مقام اليقود. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا كان رب الأسرة قوي مكتسب ولكنه مقصر في نفقة أولاده، هل تعطى الزكاة لأولاده؟ وهل يجوز تحويلها لهم كأشياء عينية أم لا؟
يتحدث عن زكاة المال؟ السائل يتحدث عن زكاة المال أم عن زكاة الفطر؟
نعم زكاة المال.
نعم إذا كان فقيرا تعطى له الزكاة ما في بأس.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هو توجيهكم لبعض الناس يحصل بينهم شيء من النفرة والتحاسد والبغضاء، نود منكم نصيحة في البعد عن هذه الأمور وكرم الغير والعفو والتسامح، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
والله يا أخي الإنسان المسلم مأمور بكرم غيره وقصد جناحه للمؤمنين، والمسلمون عموما مأمورون بإصلاح ذات بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأت أمامه هذه الآية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال رضي الله عنه هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحرق. فلنحرص يا أخوة فلنحرص على إصلاح ذات بيننا، حتى لو وقع على أحدنا ظلم وبغي فلابد أن يكون لديه مجال بالصفح والتسامح. الله سبحانه وتعالى يقول ولا ياتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما سمعها أبو بكر رضي الله عنه قال بلى والله بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا وعفى عمن كان قد طعن في عرضه كما هو مشهور. فالله أيها الإخوة خصوصا في هذه الظروف وفي هذه الأيام هذه الآونة لابد أن نصفح عمن ظلمنا وأن نتجاوز عمن أساء إلينا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. نعم
صلى الله إليكم بارك الله فيكم. هذا سائل يقول يسأل بعض الناس عن حكم عمل التجار، يكون الشيء الذي يريد
عمل ماذا؟
يسأل بعض الناس عن حكم عمل التجار، يكون الشيء الذي يريد يبيعه إذا كان كاش خمس.
لم أعد أسمع يا شيخ.
الصوت واضح لا نشر. يسأل بعض الناس عن حكم عمل التجار، يكون الشيء الذي يريد يبيعه إذا كان كاش 5 دينار وإذا كان بالشيك مثلا يزيد فيه قليلا، يعني ما حكم هذه الزيادة؟ بعض الناس يتحرج من هذا، يعني هل هذا يجوز أم لا؟
إذا كان المقصود أن التاجر يعرض السلعة الفلانية السلعة المعينة كأثاث مثلا أو سيارة أو نحوها يعرضها نقدا ب5 مثلا، وإذا كان الشراء عن طريق الصك تكون ب6، فهذا لا بأس فيه، ما فيه أي مشكلة، ولكن لا يخلط البيعتين، يعني لا يأتيه الزبون ويقول له سآخذ منك هذه السيارة وإن تحصلت على نقود فسأعطيك 5 وإلا فسأعطيك صكا ب6. هذا التردد يعني ما يصح، ولكن ليجزم المسألة إما أن يشتريها نقدا ب5 أو أن يشتريها صكا ب6، ما فيها إشكال. وإن كان التجار مطالبون في هذه الآونة بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراعوا ظروف الناس ولا يستغلوا حاجاتهم، نعم هم قد يلزمون بالزيادة، لأن التاجر نفسه عندما يريد أن يشتري من المصدر عندما يريد أن يروج أو يعني يستورد من المصدر عن طريق الصكوك، المصدر سيرفع عليه القيمة، فهو سيرفعها على المواطن. فإذا كانت الزيادة يعني متقبلة معقولة لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص غني ولكنه لا يملك سيولة، أي أن أمواله في المصارف، نعطيه مال، يعني هل هذا العمل جائز أم لا؟
لا، الزكاة ما تعطى لمثل هذا لأنه غني. الآن أكثر الناس في المجتمع يعني مثل هذا، ليس لديها نقود في أيديها، وإنما لديها نقود في حساباتها، ولكنها تتعامل عن طريق التحويلات وعن طريق الصكوك وما في بأس، فهذا يعتبر غنيا لا يعطى من الزكاة.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سؤال نختم به هذا اللقاء: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ هل هذا العمل صحيح وهل يقبل عند الله أم لا؟
هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم قديما، والجمهور ومنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة يرون أن إخراجها نقدا لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضها فرضها صاعا من الطعام والأصناف الثابتة المشهورة، وكان يومئذ كانت النقود موجودة، ولكنه لم يقل أعطوا الفقراء في هذا اليوم نقودا، وإنما قال أعطوهم طعاما. والعبادات يا إخوة يقتصر فيها على ما ورد، نحن قد لا ندرك الحكمة، قد نقول إن المال أنفع للفقير يوم العيد، يشتري به ملابس ويشتري به ما يشاء أفضل من أن نعطيه كذا وكذا، هذا أمر في منطقي أنا ومنطقها أنت، لكن الله سبحانه وتعالى الذي فرض عليك الصبح ركعتان والظهر أربع هو الذي قال لك في هذا الموضع أعطي الزكاة طعاما، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه إطلاقا أنه أعطاها نقودا. فالمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف، ولكن الجمهور على أن إخراجها نقدا لا يجزئ، الأمر خطير، لو قالوا أنه يجزئ مع الكراهة لكانت قهوة، لكن قالوا لا يجزئ، يعني مهما دفعت من نقود بدل الدينار أو الدينارين تدفع 100 دينار لا يجزئ، لأنهم تحدثوا عن جنس النقود، جنس النقود لا يجزئ، لا يجزئ إلا الطعام المذكور في الحديث. فهذه المسألة لابد وأن نفقهها الفقه الصحيح. بعض أهل العلم، نعم، أبو حنيفة وغيره قال يجوز إخراجها نقدا إذا كانت هي ذكر بعض الأسباب والعلل، وغيره قال لا يجزئ وهي باطلة، وأنت مسلم تريد أن تختم صيامك بهذه الطهرة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة صائمين وطعم للمساكين، هل تريد أن تختمها وأنت فيها على شك ما تدري هل هي مقبولة أو ليست مقبولة؟ تصدق بالمالك، إذا أردت أن تغني الفقير بالمال تصدق أعطيه نقودا، صدقة تكون. أما بالنسبة لزكاة الفطر فلا تخرجها إلا طعاما. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، نسأل الله أن تكون هذه الكلمة في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.